السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحبة في كل مكان، هذا لقاء جديد في برنامج المحجة البيضاء. ولا شك أن الحديث عن مشروع سني يجتمع تحته كل أفراد هذه الأمة من أهل السنة والجماعة بات أمرا مطلوبا ومحمودا، خاصة بعد أن رأينا أهل البدع هنا أو هناك يصوغون مشاريع ولهم مخططات، بينما أهل السنة ومعهم الحق يبحثون دائما عن مشروع أو لواء يجمع بينهم. مشاهدي الكرام، أسعد أن أكون وإياكم في هذا اللقاء ضيوفا على فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد الحاشدي، عضو هيئة علماء اليمن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلاً ورحمة.
أهلا بكم ومرحبا شيخنا. ولا شك أن العالم من حولنا يموج بالتغيير، وكثير من هذا التغيير ربما كان محمودا أو مطلوبا أو مهما في مرحلة من تاريخ هذه الأمة، إذا كان سيأخذ بأيدينا إلى طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى المنهج الذي علمنا إياه رسول الله نقلا عن رب العالمين. إذن مسألة التغيير كيف تراها؟ هل مسألة التغيير كما قلت أنا الآن أمر مطلوب أم لا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد، فيسعدني أن أكون ضيفا في هذه القناة المباركة وفي هذا البرنامج المبارك الذي نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفع به الإسلام والمسلمين. مسألة التغيير لا شك أنه أمر مطلوب، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فلا يمكن أن يتغير حال الناس من حال سيء إلى حال حسن إلا إذا سعوا بأنفسهم إلى هذا التغيير حتى يغيروا ما بأنفسهم. فالتغيير أولا يبدأ من النفوس، فإذا تغيرت النفوس تغيرت أحوال الناس، واقتضت سنة الله سبحانه وتعالى أن المجتمع الإنساني دائما يحتاج إلى التغيير، لأن الإيمان يخلق ويبلى والناس تبتعد عن منهج الله سبحانه وتعالى، وكل ذلك يحتاج إلى التغيير، كما في حديث المجدد المشهور: إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل سنة من يجدد لها أمر دين، على رأس كل 100 سنة من يجدد لها أمر دينها. معنى ذلك أن الناس يبعدون بطبيعة البشر، خلقهم الله هكذا، فيبعدون عن منهج الله ويبعدون عن طريقة الأنبياء وطريقة النبي صلى الله عليه وسلم، فهم يحتاجون إلى التغيير وإلى التجديد، إلى أن يجدد الإيمان في النفوس، إلى أن تجدد شرائع الإسلام وتحيا في ويسعى إلى عودتها إلى حياة المجتمعات. فالتغيير سنة لا بد منها، لا بد منها، والإنسان مكلف أن يسعى إلى تغيير ما بنفسه وإلى تغيير ما في من حوله من الناس، إلى تغيير من يعولهم، من يكون مسؤولا عنهم أمام الله سبحانه وتعالى، ويغير حالهم من حال سيء إلى حال حسن وهكذا. كذلك أيضا في الآية: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، أيضا تنطبق على التغيير إلى الأسوأ. بمعنى أن حال الناس في واقع الناس يكون تبعا لحالتهم في أنفسهم وفي قلوبهم. فإذا كانت النفوس تغيرت إلى الأصلح والأحسن صلح حال الناس، وإذا تغيرت النفوس إلى يعني إلى السيء أو إلى الأسوأ ساء حال الناس.
نعم، إذن شيخنا تقول إن السنن الإلهية منها التغيير، أو نعم. التغيير سنة إلهية،
سنة من السنن الإلهية. نعم.
نعم، ما معنى سنة إلهية حتى يتعلمها ويعلمها؟
السنة هي الطريقة.
نعم،
السنة هي الطريقة، ومعنى سنن الله الإلهية في الحياة والكون أي السنة المضطردة التي يجري الله عز وجل عليها حياة المجتمعات، فهي لا تتخلف أبدا، يعني ولا سنن الله الكونية لا تجامل أحدا. إذا حصل شيء الشيء البلاني حصل كذا، إذا حصل التغيير في النفوس إلى الأحسن حصل صلاح الناس وصلاح المجتمعات وهكذا العكس. فسنة التغيير هي يعني من السنن الإلهية الجارية في الأمم التي لا تجاري أحدا. إذا صلحت نفوس الناس صلحت أحوالهم، إذا فسدت نفوس الناس فسدت أحوالهم.
نعم، إذن دعنا نلقي نظرة عامة على أحوال المسلمين من حولنا هنا وهناك في عالمنا العربي وفي العوالم من حولنا. ما من شك أن هناك ثورات وهناك تغيير يحدث في أماكن متعددة. هذا التغيير هل هو من سنة الله في الكون؟ هذا التغيير الثوري، يعني تحت الثور هذه خطوط، هل هو أمر مطلوب في هذه المرحلة؟ أيضا نتحدث عن مشروع إسلامي في ظل هذا التغيير، إذا كان العالم يتغير فعلى المسلمين أن يستغلوا هذه الفرصة كي يقيموا دولة الله في قلوبهم وفي الأرض من حولهم. نعم. دعنا ننظر أولا على العالم من حولنا وهذه الثورات التي تحدث.
نعم، لا شك أن من سنن الله سبحانه وتعالى أنه إذا كثر الظلم وكثر الفساد وطغى الاستبداد على الناس فإن المجتمعات لا تتحمل هذا الشيء، وتثور على الظالمين وتثور على الفاسدين وتثور على المستبدين. وهذا هو الذي حصل في مجتمعاتنا العربية في ما يسمى بثورات الربيع العربي، طغى الفساد والاستبداد والظلم وهضم الناس حقوقهم وحصل عليهم، غيبت الأمة، غيبت الأمة واختزلت الأمة في أفراد قلائل، في شخص الحاكم أو الحاكم ومن حوله وحاشيته، واستبدوا بالأمر وظلموا الرعية فحصل ما حصل. فالسنة من سنن الله أن الظلم لا يستمر وأن الناس تثور على الظلم والظالمين، وهذا هو الذي حصل. هذه الثورات التي خرج الناس فيها يريدون تغيير أحوالهم إلى الأحسن في أمور دينهم وفي أمور دنياهم. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون كذلك. ما زالت الثورات مستمرة، وما زالت كل الثورات تقريبا لم تكتمل أهدافها، وبعضها ما زال في وسط الثورة، ولكن الناس عموم الناس يسعون إلى صلاح أحوالهم، يريدون تغيير أحوالهم إلى الأحسن، سواء في أمور الدنيا أو في أمور الدين، لأن الفساد والاستبداد والطغيان والظلم أهلك وأفسد حياة الناس الدينية والدنيوية. هذا التغيير الذي تطمح إليه الشعوب في البلدان التي حصلت فيها ثورات التغيير، لا شك أنه الطموح هذا مشروع لهذه الشعوب، مشروع لها وهي تطمح إليه، ونرجو الله سبحانه وتعالى أن يتحقق ذلك. ولا بد أن تكون الشعوب هذه التي ثارت لتغيير أحوالها، لا بد أن تكون دائما مستعدة وحارسة لثورات هذه التي قامت، لأنه يمكن أن تسرق هذه الثورات، ويمكن أن ينتقص منها، ويمكن أن لا تتحقق كل الأهداف التي يريدها الناس. ولذلك الأمة والشعوب والمجتمعات الحية التي تراقب دائما حكامها وتحاسبهم وتجعلهم تحت المجهر، هذه الأمم وهذه الشعوب التي هذا حالها لا يمكن إلا أن تأخذ حقوقها كاملة بدون نقصان.
نعم، ذكرتم في بعض مقالة لكم إن المنهج الإسلامي هو منهج تغييري، وهذا المنهج التغييري لا يقبل التعايش مع واقع سيء. يعني أعيش أولا مع هذا المعنى، ثم هناك ما يناقض هذا المعنى في بعض الفئات التي تدعي، وهنا أقول للدعاء هو القول بالشيء، تدعي أنها منتمية إلى الإسلام، فهي تعيش أو تنتقل إلى واقع أسوأ مما هي عليه بهذه البدع التي تنتهجها أو باتباعها. على سبيل المثال، من تحول من الزيدية إلى الاثنى عشرية في اليمن، أو من ادعى الجارودية ثم ذهب لكي يرمي نفسه في أحضان إيران فيما بعد. ألا ترى أن فكرة التغيير هي فكرة كما قلتم لا تقبل التعايش مع السيء، ولكن ربما كان الإنسان هو الذي يلقي بنفسه في الأسوأ باختياره؟
نعم، هو كذلك. والعبارة التي ذكرتها أن الإسلام بطبيعته جاء يدعو إلى التغيير،
نعم،
والنبي صلى الله عليه وسلم بعثه الله سبحانه وتعالى على حين فترة من الرسل ليعيد الأمة إلى منهج الله سبحانه وتعالى، لأن هذه سنة الله سبحانه وتعالى، أنه كانت بنو إسرائيل تسوسهم أنبياؤهم، كلما هلك نبي خلفه إيش
نبي
وهكذا. فنبينا صلى الله عليه وسلم جاء بالتغيير، ولا يمكن أن يتعايش الحق مع الباطل، بمعنى أنه لا يمكن أن يقبل الحق أن يكون الباطل سائدا، أن يكون سائدا، أما أن يكون الباطل موجود أو المنكر موجود، فهذا أي مجتمع لا يخلو منه مثل هذا، لا يخلو منه مثل هذا. وعندنا التاريخ الإسلامي موجود، التاريخ الإسلامي من بعد الخلافة الراشدة وبعد أن أطلت البدع بقرونها على المجتمع الإسلامي، ظهر الخوارج وظهر الشيعة وظهر المرجعة والقدرية إلى آخر ذلك، ووجدت هذه الفرق في المجتمعات الإسلامية، لكن يعني كان السواد الأعظم هو لأهل السنة والجماعة، الذي هو هم أصحاب المنهج الحق، الإسلام الصافي الذي نقله الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ونقله التابعون عنهم، ونقله أئمة الإسلام عن وتناقله الأجيال. لكن هذه الفرق تبقى يعني فرق موجودة في التاريخ الإسلامي، ولا يمكن أن تصادر يعني قناعاتهم، أو أن يجبروا على أن يعتقدوا شيئا بالقوة لا يعتقدونه. لكن لا يمكن أن أقلية من الناس من أهل البدع تحاول أن تفرض قناعاتها المخالفة لجمهور أهل الإسلام على المجتمع الإسلامي،
ولكنهم حاولوا هذا.
هذه المحاولة محاولة خاطئة، وسيدرك أصحابها أنهم مخطئون في هذه المحاولة.
نعم.
وكما تفضلت، يعني نعتبر هذا من التغيير إلى الأسوأ الذي قد يحصل من بعض إخواننا الزيدية، أنه يتحول إلى أو يتأثر بالمذهب الجعفري، هذا التغيير إلى الأسوأ.
نعم.
هذا التغيير إلى الأسوأ، وهناك ظروف معينة وأحوال اجتماعية قد تجبر البعض إلى مثل هذا السلوك، وإلا في الأصل أن المذهب الزيدي والمذهب الجعفري لا يلتقيان، المذهب الجعفري الإمامي لا يلتقيان، إلا كما كان يقول يعني بعض علماء الزيدية عن الجعفرية، نحن لا نلتقي معهم إلا في ادعائهم حب أهل البيت، ادعائهم حب أهل البيت. فالمذهب الزيدي بعيد كل البعد عن معتقدات الجعفرية والإمامية، ومحاولة البعض أن يجر الزيدية إلى الجعفرية، هذه أنا أعتبرها محاولة يائسة وبائسة، ولا يمكن أن تكون بإذن الله تبارك وتعالى.
نعم، فضيلة الدكتور، أنتم تعيشون سنة التدافع، الصراع بين الحق والباطل واضحة في اليمن.
نعم.
ولعل هذه السنة اتضحت فيما فعله الحوثيون في دماج، في حجة، في غيرها. يعني كيف تجسدت سنة التدافع، الصراع بين الحق والباطل في المجتمع اليمني؟
لا شك هذه سنة التدافع هي سنة من السنن الإلهية التي هي موجودة في المجتمعات منذ خلق الله الإنسان إلى أن تقوم الساعة، وهي سنة. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، فجعل الله سبحانه وتعالى سنة التدافع بين الحق والباطل، وفي كل زمان وفي كل مكان تقريبا. وما تفضلت به في اليمن هذا موجود، ويعني سنة التدافع أن هناك أناس من أهل الباطل يريدون أن ينشروا باطلهم بقوة السلاح، كما حصل من الحوثيين في صعدة وفي حجة وفي بعض مناطق عمران والجوف، يريدون أن يفرضوا أفكارهم وعقائدهم ومذهبهم الدخيل بقوة السلاح. والناس لا يمكن أن تستسلم، لا يمكن أن تستسلم، لابد أن تدافع عن عقيدتها وعن أعراضها وأموالها ودمائها وعن يعني منهجها وما تعتقده. لا يمكن أن يستسلم الناس، ولذلك الذي يريد أن يفرض قناعته ومعتقده بقوة السلاح في مجتمع أغلبيته ممن يخالفه في المعتقد والمنهج، هذا يعني يعتبر، أنا أعتبره منتحرا. ولذلك ما يفعله هؤلاء يعني هو خطأ استراتيجي وقعوا فيه. ومن المفترض يعني إذا كان عندهم حجة أو عندهم يرون أنهم على الحق بمسائل معينة يطرحون ما يرونه بالحجة والبرهان، وسيجيب الآخرون عليهم بالحجة والبرهان، وحينئذ يظهر الحق من الباطل ويتميز الخبيث من الطيب. والحجة دائما هي التي تقنع الناس وليس القوة. القوة لا يمكن أن تكون مقنعة للناس. قد يسيطر أهل الباطل كما هو الآن موجود في بعض في منطقة في محافظة صعدة مثلا أو بعض المناطق الأخرى، يسيطرون بقوة السلاح، لكن الناس يتململون، لا يمكن أن يوافقوهم على ما هم عليه، وسيأتي اليوم الذي ينبذهم الجميع ويرفضهم الجميع بسبب سلوكياتهم الخاطئة التي يعني يمارسونها ضد الناس ومع الناس. فصاحب الحق الذي يعتقد أنه حق وصاحب المبدأ الذي يعتقد أنه حق لابد أن يعني يطرح ما لديه ويدلل عليه بالحجة والبرهان المقنعة للناس. أما مسألة القوة فإن سيطروا بالقوة على شيء ما أو على منطقة ما أو بلد ما في لوقت ما، فإنه سيأتي اليوم الذي يرفضهم الناس، لأن القوة لا تقيم الحق ولا توفر القناعات للناس في نفوسهم.
إذن هؤلاء ضلال، أصحاب منهج معوج، ولكن لديهم مشروع.
نعم.
مشروع استعماري، مشروع توسعي، مشروع لنشر المعتقد، مشروع الاستيلاء على مناطق معينة. أما أهل السنة فأحسب أنهم متهمون بأن المشروع الواضح يغيب عندهم، ما رأيكم؟
أولا قبل هذا أنا أقول بالنسبة للحوثيين، أنا شخصيا أعتبر أنهم ضحية ومغرر بهم من قبل الجعفرية وأهل إيران الإمامية. وذلك يعني ذكر لي بعض أهل العلم من قد توفي رحمة الله عليه، لم تكن كتب الجعفرية متوفرة في اليمن ولم تكن موجودة، لأنه لا يوجد جعفرية في اليمن، موجود الشافعية والزيدية الهادوية على مر العصور، وكانوا متعايشين مع بعض ويصلي بعضهم خلف بعض ويتزاوجون فيما بينهم، ليس هناك أي مشكلة بينهم على مر التاريخ. فلما جاءت الثورة الإيرانية وباسم تصدير الثورة والتوسع الإيراني الصفوي في المنطقة العربية بدأت تأتي كتب الجعفرية إلى اليمن.
نعم.
فذهب بعض العلماء إلى شخص كان يستورد تلك الكتب وقال له يا فلان، هو صديقه، يا فلان هذه الكتب التي أنتم زيدية ولا يمكن لا يتفقون معكم الزيدية الجعفرية في في شيء. فقال له تريد الصراحة؟ الوهابية كذا دهمونا فليس عندنا ما نرد به عليهم إلا كتب الجعفرية. أنا أعتبر هذه حماقة وانتحار يعني، هذه حماقة يعني. المذهب الزيدي موجود وله أصوله ويمكن أن وله كتبه وله مراجعه ويمكن أن تدافع عن ما تراه،
وهو بذلك لا يحقق التوافق وإنما
يشعل فتنة.
نعم، يزيد من الهوة،
يزيد من الهوة لا شك بين أبناء البلد الواحد. إيران لها مشروع توسعي ووجدت في هؤلاء الناس يعني ضالتها، وأنا أعتبرهم مغرر بهم وسيكتشفون ولو بعد حين أنهم كانوا ضحية لمؤامرة يعني فارسية صفوية. لأنهم أنا مرة التقيت بأحد الجعفرية فتناقشت معه على الزيدية وكذا، وعلى أنني زيدي يعني على أنني زيدي، فاستفزيته وقلت له نحن لا نتفق معكم في أصول الاستدلال، في أصول الاستدلال القرآن والسنة والإجماع. نحن قلت له الزيدية عندنا أصول الاستدلال الكتاب والسنة والإجماع والقياس، والكتاب عندنا هو كتاب الله المحفوظ بحفظه بين الدفتين الذي لم يحصل عليه فيه تغيير ولا تبديل، وأنتم تقولون إنه محرف والصحابة يعني حرفوا وانتقصوا منه إلى آخره. هذا الأصل الأول. الثاني السنة، أنتم لا تؤمنون بما الزيدية عندهم مراجع السنة، الأمهات الست، البخاري مسلم والسنة الأربع، مسند أحمد وموطأ مالك، هذه موجود في كتبهم ويستدلون بالأحاديث من هذه المراجع، وأنتم لا تؤمنون بهذه الكتب.
لا.
المسألة الثالثة الإجماع، أنتم الجعفرية لا تقولون بالإجماع إلا إذا كان المعصوم الإمام المعصوم موجود. وكذلك القياس لا تقولون
ما حاجتهم القياس والإجماع.
نعم.
إذا كان الإمام
فأنتم يعني نحن نختلف معكم في الأصول الاستدلال. فانفعل وقال لي تريد الصراحة؟ قلت نعم. قال نحن لا نعتبركم الزيدية من مذاهب الشيعة لا نعتبركم أنتم الزيدية من مذاهب الشيعة. وهو كذلك يعني، ويعني هم يغررون بأبناء الزيدية في اليمن، ويحاولوا أن يمرروا مشروعهم الصفوي الفارسي على أكتاف هؤلاء المساكين. فنحن ندعوهم إلى مراجعة أنفسهم.
نعم، ما زال السؤال باقيا نجيب عليه بعد الفاصل بإذن الله تعالى. هناك من يتهم أهل السنة بأنه لا مشروع واضح لهم، ليس لدى أهل السنة المشروع الواضح الذي يجتمعون حوله. ما مدى صحة هذا الكلام؟ بعد فاصل قصير بإذن الله تعالى نعود إليكم، كونوا معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لحضراتكم من جديد، وأجدد التحية لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الله ابن محمد الحاشدي عضو هيئة علماء اليمن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضيلة الدكتور، كنا قد توقفنا عند سؤال أو هو اتهام موجه إلى أهل السنة بأنه ليس لديهم المشروع، لا أقول المشروع الدعوي وإنما أقول المشروع الدعوي الإصلاحي التأسيسي للمجتمع المسلم، ليس لديهم هذا المشروع المتكامل الواضح، ما رأيكم؟
هذه التهمة غير صحيحة، ومعنى هذا أنه اتهام للتاريخ الإسلامي كله، لأن أهل السنة والجماعة هم جمهور أمة الإسلام.
نعم.
والمشروع الإسلامي السني قائم من عهد النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين والأئمة المتبوعين، و لم يحصل أن فرقة من الفرق الضالة المبتدعة يعني أقامت حضارة ويعني شادت مشروعا ولم يحصل إلا في نتوءات من التاريخ أن سيطرت أهل البدع يعني على مقاليد الأمور في بعض البلدان، وليس على فالخلافة الراشدة ثم الخلافة الأموية ثم الخلافة العباسية ثم الخلافة العثمانية، ولم يحصل إلا في يعني بعض فترات التاريخ أن سيطر الفاطميون مثلا في مصر أو الصفويون في إيران. إيران يعني كثير من بلدانها كانت سنة، هي في الأصل بلاد سنة. أصبهان، هذه أصبهان من مدن أهل السنة الكبرى، كان معظم أهلها أهل السنة، وكذلك غيرها من البلدان التي تقع ضمن دولة إيران الآن. فالمشروع أهل السنة والجماعة هو مشروع قاد الأمة في معظم الفترات التاريخ الإسلامي. حصل فتور، حصل فتور يعني بعد ذلك لما تآمر المتآمرون على أمة الإسلام وسقطت الخلافة ومزقت الأمة الإسلامية وسيطرت العلمانية في بعض البلدان، وسيطر بعض الفرق المبتدعة على بعض البلدان التي أغلبيتها أهل السنة كما هو موجود في بلاد الشام في سوريا مثلا، وفتر أهل السنة. أما المشروع فهو موجود، هو إقامة الدين.
نعم، إذن المشروع موجود ولكنه ليس واضحا في مجتمعاتنا المعاصرة.
ليس واضحا ربما عند عموم الناس، لكن نعم، قيادات أهل السنة وعلماء أهل السنة موجود عندهم هذا المشروع وواضح، ولكن كما ذكرت لك لم يمكنوا بعد أن تآمر الأعداء على أمة الإسلام المتمثلة في أهل السنة والجماعة هم جمهور الأمة يعني، فتآمروا على الخلافة وأسقطت الخلافة ومزقت العالم الإسلامي إلى دويلات، وسيطر العلمانيون على معظم هذه الدويلات وبعض سيطر عليها بعض أهل البدع، وهنا لم يبقى هناك دولة تحمل هذا المشروع.
نعم،
دولة تحمل هذا المشروع وتنهض به. بقي المشروع في أذهان في يحمله العلماء وقيادات الأمة، ويحمله الجماعات الإسلامية السنية التي حفظ الله سبحانه وتعالى بها هذا المشروع وهذا المنهج. وإيران والشيعة كانوا في فترة من الفترات قبل أن تقوم ثورة الخميني كانوا ليس لهم مشروع، وكانوا يعيشون على هامش الأمة.
نعم، ولكن مشروع إيران فضلت الدكتور هو مشروع دنيوي. نعم، هو يلبس لباس عقدي ولكنه مشروع سياسي. أما مشروع أهل السنة فهو مشروع يبنى على الكتاب والسنة، هو مشروع حضاري
لا شك. مشروع أهل السنة هو مشروع حضاري شامل.
نعم،
يؤسس على تقوى من الله.
نعم،
سبحانه وتعالى، وهو مشروع يعني يقيم الدين ويعمر الدنيا. يقيم الدين، ليس مشروعا خاصا يكون
فيه. ما هي أهم ملامح هذا المشروع؟
هذا المشروع هو إقامة الدين وعمارة الدنيا، تحقيق العبودية لله سبحانه وتعالى في هذه الأرض وعمارة الدنيا فهذا هو يعني المشروع الإسلامي. ليس المشروع الإسلامي السني مسألة دروشة وعبادات وطقوس فقط، بل هو مشروع يشمل جميع جوانب الحياة. فهو يعني مشروع يشمل تحقيق العبودية لله سبحانه وتعالى، وأن يحمل الإنسان العقيدة الصحيحة، وكذلك مشروع تحقيق العبادة لله سبحانه وتعالى، وهو مشروع أيضا في جوانب الحياة الاقتصادية والاجتماعية في مسألة الأخلاق والتعامل، في مسألة البيع والشراء والتعامل مع داخل المجتمع الإسلامي، بل والتعامل مع المجتمعات الأخرى غير الإسلامية. فهو مشروع حضاري شامل يشمل علاقة الإنسان مع الله سبحانه وتعالى، ويشمل علاقته مع أسرته، ويشمل علاقته مع مجتمعه الإسلامي، ويشمل علاقة المجتمع الإسلامي مع غيره من المجتمعات.
نعم، بعد الثورات العربية هل ترى أن هناك إمكانية لانطلاق أو لبروز هذا المشروع الإسلامي؟ قلنا إنه مشروع ليس واضحا لدى العوام، ولكنه مشروع تظهر أسسه وقواعده وأركانه لدى العلماء ولدى المصلحين. هل يمكن بعد الثورات العربية أن يبرز هذا المشروع وأن يتضح للناس؟
أتوقع ذلك إذا أعيد الأمر إلى الأمة.
بمعنى
الأمة كما قلنا في الفترة الماضية غيبت بعلمائها وعامتها وقياداتها الفكرية، وصارت مختزلة في شخص الحاكم أو الحاشية من حول الحاكم. إذا حضرت الأمة بجميع مكوناتها وفي مقدمتها العلماء والدعاة والمفكرون والمثقفون الذين يحملون هذا المنهج الإسلامي الصافي، فإن الأمة ستنهض. ولا يمكن أن يكون ذلك كما قلنا إلا بأن تكون الأمة أمة حية تراقب الحاكم. الحاكم حتى قد يكون يظهر يعني أول ما يصعد على كرسي الحكم قد يكون صالحا، وهو في النهاية بشر، يغويه الشيطان، قد يستبد، قد يظلم، لكن الأمة هي التي تراقبه. إذا كانت الأمة بجميع مكوناتها وفي مقدمتها العلماء يراقبون الحاكم ويحتسبون عليه الحسبة السياسية ويأمرونه بالمعروف وينهونه عن المنكر ولا يزينون له الباطل كما يحصل من بعض علماء السوء، فإن هذا المشروع سيتحقق على أرض الواقع بإذن الله تبارك وتعالى، وستعود الأمة إلى مكانتها وستعود إلى وحدتها. الوحدة الكيان السياسي للأمة مهم جدا. الوضع أن تبقى الأمة ممزقة إلى دويلات هذا ليس وضعا طبيعيا، ولا يمكن أن تنهض الأمة وتسود بمشروعها الحضاري في ظل وضع كهذا. ونحن يعني نأمل إن شاء الله سبحانه وتعالى وأن هذه الثورات التغييرية التي قامت في بعض البلدان العربية ستكون مقدمة لمثل هذا الأمر. الآن ليس في هذا الزمن ليس زمن التفرق والتشرذم، هي أوروبا وهي ذات يعني دول فيها دول صناعية كبرى شعرت بالخطر لما رأت أمريكا هذا العملاق الكبير، فبدأت منذ فترة يعني طويلة خطوة خطوة لتأسيس الاتحاد الأوروبي، وصار الاتحاد الأوروبي الآن كيان سياسي له ثقله واقتصادي أيضا له ثقله، فكذلك أمة العرب والمسلمين.
لكن إذا المشروع الإسلامي هذا المشروع الذي يجب أن يكون انطلاقه أو أن تكون انطلاقته من الكتاب والسنة يجاب بالرفض، هناك قوة ترفض هذا المشروع الإسلامي، صرحت أم لم تصرح؟ هناك رافضون للمشروع الإسلامي. على سبيل المثال إذا برز تيار إسلامي في دولة من الدول التي حدثت فيها الثورات العربية وجدت المشككين والقائلين بأن هذا المشروع هو يعني سيحملون لنا دينا بالسيف، سيحملون لنا مخاطر ربما لا نعلمها، هم يجهلون حقيقة هذا المشروع وبالتالي هذا هو حديثهم، ومن ثم اليمن كنموذج، ماذا عن المعارضين للمشروع الإسلامي في اليمن؟
أولا بالنسبة لهذه الفئات التي ذكرتها أو هذه الفئة التي ذكرتها التي ترفض المشروع الإسلامي، هذه فئة ضئيلة في الأمة في أي مجتمع،
لكن لها صوت،
معلش، ولكنها صاحبة صوت عالي بيدها المنابر والإعلام والصحف يعني لها صوت عال، لكن لو جئت إلى رصيدها في واقع الأمر ليس لها رصيد شعبي، ليس لها رصيد شعبي، هذا أولا. ثانيا هي الحقيقة تمثل أجندة أجنبية، لأن هذا الفكر اللي ورفض المشروع الإسلامي يعني فكر وافد على الأمة، يعني وافد على الأمة، هم يريدون أن يحاكوا ما حصل في الغرب لما عرضت الكنيسة العلم وحصل الصراع بين العلم والدين والكنيسة وكذا. الإسلام ليس كذلك، الإسلام هو دين العلم وهو دين الحضارة وهو دين الدين والعبادة والدنيا.
هم يقولون إن المشروع الإسلامي ردة تاريخية،
ليس صحيحا هذا كلام، هذه شنشنة نعرفها من أخزن من زمان من زمان. المشروع الإسلامي عاش وكانت الأمة يعني أقوى ما تكون لما كانت متمسكة بهذا المشروع، وكانت الأمة أضعف ما تكون لما كانت بعيدة، لما سيطرت العلمانية والعلمانيون على مقاليد الأمور في كثير من الدول الإسلامية وصلت الأمة إلى ما وصلت إليه من الضعف والانهزام.
نعم.
بالنسبة عندنا في اليمن بفضل الله سبحانه وتعالى لا تجد أحدا يمكن أن يدعو إلى هذا، أنه يرفض المشروع الإسلامي ويتجاهر بذلك.
نعم.
فالشعب اليمني شعب متدين بطبيعته وشعب
دعني أوضح أكثر، يرفض المشروع الإسلامي السني
كذلك اليمن بفضل الله سبحانه وتعالى في عموم المجتمع اليمني هو مجتمع إسلامي سني، والمخالفون هم قلة.
ماذا عن الحوثي إذا مشروع إسلامي سني؟
الحوثي يا أخي الكريم هذا لا يمثل شيئا في اليمن، لا يمثل شيئا، هم قلة قليلة يعني،
لكنهم فاعلون شيء.
معليش فاعلون لأنهم يستعملون القوة، ولأنه بكل صراحة النظام السابق في اليمن المخلوع هو الذي أوجد هؤلاء، وهو الذي دعمهم في الفترة الماضية لتوازنات سياسية معينة. يبتز بكل صراحة النظام السابق، كان يبتز دول الجوار بالذات المملكة العربية السعودية بهؤلاء، وكأنه يقول أنا أو إيران في شمال الشمال والقاعدة في الجنوب.
نعم.
ودعموا وما زال يدعمهم إلى الآن، ما زال النظام يدعمهم إلى الآن، وإلا يعني وكان اليمن يعيش فرق يعني نزاع سياسي في الفترة الماضية، والناس انشغلوا بقضايا كبيرة وبمشاكل فيما بينهم الفرقاء السياسيين. ففيها ظل مثل هذا حاول الحوثي أن يتمدد، ونحن عندنا يعني نحن من أبناء البلد ونعرف جيدا التذمر الموجود من الحوثي في صعدة نفسها.
نعم.
في صعدة، في محافظة صعدة التي يقال أنه قد سيطر عليها على جميع مديرياتها وكذا، فكيف أن يتمدد في المناطق الأخرى؟
بل شاهدنا على شاشتنا الشيخ عبد العظيم الحوثي وهو يعني ينتقل
يشن حملة على الآخرين من الحوثيين يعني.
نعم. إذن شيخي دعنا نشاهد معا ما قاله الشيخ عبد العظيم الحوثي عن التيارات الحوثية في اليمن، ثم نعود للتعقيب.
انظروا كيف أننا ربنا مصر من بين جيراننا حمد مصر على يدينا خلق هذه الدولة القديمة لديها البار وليها المالكة ما لها سلطان لا مصر والتواصل مفسدون في الأرض لن يعمروا مسجدا ولن يعمروا طريقا ولن يعمروا مدركا ولن يقوموا بمصلحة ولا قاموا بجلب الأمن والأمان حتى أخذوا حق الضمان على الفقراء والمساكين، ثم زعموا أنهم يريدون إحياء الدولة. أي من هذه الدولة أنتم تشتغلون بدولة ما لها سلطان إلا على الطريق ولا سلطان هذا على السفن والخطوط على طرقات المسلمين. إننا ندعو جميع المسلمين كل من تربطهم بنا على علاقة الإسلام هي السوادة والشيعة وسائر المسلمين للقيام معنا في أخذ الثراء من الفئة البياضية قطار الدليل المفسدين في الأرض اللصوص الكلابين أحداث الأسنان وسفهاء الأخلاق الذين انسرفوا منا المآسي وانسرفوا منا الجرائم وسفكوا دمانا وخربوا بيوتنا وظلمونا وسجنوا جماعاتنا ما في الدنيا إلا وفيها مساجين مطلوبين عندهم. والذي ما بسجنه قائد منه بعد اليوم سنريهم آياتنا في الآفات وفي أمرهم حتى يتبين لهم أنه الحق. أولم يفسد ربك أنه على كل شيء كبير. الحسين عليه السلام استشهد من هذا اليوم للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومحاولة إحياء دين الله والدفاع عن المظلومين. وإذا كنا من ذرية الحسن والسيف وشيعة الحسن والسيف نحيي هذا اليوم بدون عمل. فقد قال رسول الله صلى الله عليه واله لا ايمان
لكم من جديد. تحية لكم استاذ الدكتور. يعني انا اردت ان اضع هذا المقطع حتى يتبين لاخواني ان هؤلاء مرفوضون في الداخل اليمني، لكننا في حاجة لان توضع قواعد ينبني عليها او اسس ينبني عليها مجتمع تكون فيه الأقلية أقلية ويكون فيه الأغلبية أغلبية ويستبين فيه الحق لأصحابه
ولا يظلم الأقلية.
نعم بالطبع. هذا هو حال
الإسلام. حال المشروع الإسلامي. نعم. أنه نعم. لا إكراه في الدين. لا يمكن أن تكره شخصا شيعي مثلا يكون سنيا. الإسلام يعني لا يفرض بالقوة، والقناعات لا يمكن أن تفرض بالقوة، وإنما بالحجة والبرهان.
نعم.
فالأغلبية أغلبية كما تفضلت، والأقلية أقلية، وهذه الأقلية تبقى حقوقها محترمة سواء كانت من الأقليات اللي هي في إطار الإسلام بل أو يعني من الأقليات غير الإسلامية. والتاريخ الإسلامي حافل يعني بمثل هذا. عاشت الفرق هذه في تاريخ الإسلام، وعاش أهل الذمة في بلاد المسلمين وبدون هضم، بل جاءت النصوص في التحذير من ظلمهم ويعني أذيتهم. فالمشروع الإسلامي لا يقضي على الآخر ولا يحاول أن يلغي الآخر. المشروع الإسلامي يفرض نفسه بالحجة والبرهان.
نعم. على أرض الواقع الرأس العلماء ماذا عن دوركم في هذا المشروع؟ هل اتخذتم خطوات إيجابية في سبيل إقامة مشروع لأهل السنة في اليمن؟ وإذا كان فما الخطوات التي اتخذتمها؟
الحقيقة الخطوات هي متخذة منذ فترة طويلة يعني.
نعم.
وهذا المشروع يتبناه العلماء وينشرونه من زمان، حتى قبل الثورة، قبل الجمهورية في العهد الملكي، ومدرسة الإمام الشوكاني، مدرسة العلامة محمد بن إسماعيل الأمير، وقبلهما مدرسة الإمام محمد بن إبراهيم الوزير. وهؤلاء خرجوا من رحم الزيدية، هؤلاء علماء مجتهدون. وميزة المذهب الزيدي على غير أن من المذاهب أنه يفتح باب الاجتهاد، ولذلك خرج منهم مجتهدون مطلقون مثل هؤلاء الذين ذكرتهم.
نعم.
وهذا المشروع الإمام الشوكاني وصل إلى قاضي القضاة، في رتبة قاضي القضاة، والمشروع بفضل الله سبحانه وتعالى قائم وممتد. العلماء يقومون به بنشره، بالتعليم والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وتأليف الكتب. والآن يعني يمكن أن يأخذ ذلك أشكالا جديدة. هناك هيئة علماء اليمن تأسست بفضل الله سبحانه وتعالى، ولها مشاريعها العلمية والتعليمية والدعوية ونشر المفاهيم الصحيحة، وهناك المراكز العلمية والجامعات الإسلامية. فهذا المشروع بفضل الله سبحانه وتعالى في اليمن في تصاعد مستمر بإذن الله تعالى.
السلفيون في مصر بعد الثورة دخلوا إلى عالم السياسة، لا انفصال بين الدين والسياسة، بل بناء المجتمع والحياة السياسية على أسس من الدين. بعد الثورة في اليمن ماذا عن أحوال العلماء؟ هل انخرطوا في الحياة السياسية؟ وما هي التحديات التي واجهتهم؟
العلماء بفضل الله سبحانه وتعالى والسلفيون الذين ذكرت وخصصتهم بالذكر هم داخلون في العمل السياسي، ولكن أنا أعتبر كل العمل الذي يقومون به هو ينضوي تحت السياسة الشرعية. لكن هناك عمل سياسي عام وهو هذا الذي كانوا مستمرين فيه منذ زمن، وهناك العمل السياسي الخاص اللي هو المشاركة في البرلمان والانتخابات والحكومة وإلى يعني المشاركة في هذه الجوانب وفي هذه المجالات. والسلفيون بفضل الله سبحانه وتعالى قد حزموا أمرهم في اليمن واتجهوا نحو العمل السياسي الخاص، وبدأوا بتأسيس كيان سياسي يسمى باتحاد الرشاد اليمني.
لكن حتى اتحاد الرشاد اليمني هناك من العلماء المبرزين أيضا في اليمن من انتقد
صحيح
هذا العمل. نعم
صحيح، هناك من يعني من له تحفظ من بعض إخواننا العلماء والدعاء، ولكنهم قلة لا يمثلون الأغلبية. أغلبية العلماء وأغلبية الإخوان السلفيين في اليمن هم مع هذا المشروع السياسي السلفي الذي يشارك في الحياة ويدخل الانتخابات ومجلس النواب والشورى والحكومة وغير ذلك، يعني يدخل هذه المجالات. وبفضل الله سبحانه وتعالى السلفيون في اليمن يعني في تاريخهم الحديث، الدعوة السلفية الحديثة في اليمن كان بدأوا، أنا أعتبرها بداية طبيعية، فبدأوا بالتعليم والمراكز العلمية ثم استمروا فترة على هذا، ونفع الله تبارك وتعالى بهم في نشر العلم وإيجاد علماء، تكوين علماء وطلبة علم مبرزين، ثم انتقلوا إلى العمل المؤسسي والمؤسسات الخيرية والدعوية، والآن انتقلوا إلى مرحلة ثالثة وهو العمل السياسي. وهذه المراحل الثلاثة التي مرت بها الدعوة السلفية الحديثة في اليمن يبنى بعضها على بعض ولا يهدم بعضها بعضا، كما يتصور البعض تصورا خاطئا أن الدخول في العمل السياسي يعني إلغاء العمل الدعوي والتعليمي، وهذا غير صحيح. هذه المراحل الثلاث يبنى بعضها على بعض ولا يهدم بعضها بعضا.
نعم، إذن شيخنا تعودنا أن نختصر أو أن نضع المشروع السني في كلمات في ختام الحلقة. ماذا عن المشروع السني الذي يجتمع حوله أهل السنة في اليمن في كلمات؟
المشروع السني الذي يجتمع عليه أهل السنة في اليمن يجب أن يكون منبثقا من كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وبفهم سلف هذه الأمة، وينبغي أن يكون للجميع ويشارك فيه الجميع ولا يقصى أحد عن هذا المشروع.
إذن فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله ابن محمد الحاشدي عضو هيئة علماء اليمن، كنت ضيفا عزيزا علينا، شكرا جزيلا.
حياكم الله، شكرا لكم، بارك الله فيكم،
وشكر موصول لكم مشاهدي الكرام في كل مكان. في ختام هذا اللقاء وتبقى دعوتنا إلى مشروع سني واحد تجتمع حوله الأمة، المحجة البيضاء، الطريق الذي رسمه رسول الله صلى الله عليه وسلم، الطريق الذي ينطلق من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. شكرا لكم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.